بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. ثم إنه لا يذهب عليك وجه التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل. بعدما جناب المصنف بيّن لنا معنى التقليد اصطلاحا، تطرق إلى المسألة الأولى، ما هي الأدلة على جواز التقليد؟ لاحظوا، الإنسان قد يكون عالما بشيء، هو طبيب مثلا، فهو يشخص المرض يشخص العلاج، أما إذا كان الإنسان جاهلا بالطب، لا سمح الله تمرض، شو يسوي؟ يذهب إلى الطبيب. قد مرة جنابك تعرف أمور الهندسة والبناء، أنت تخطط للبناء، أما إذا جنابك ما تعرف موازين الهندسة والبناء ترجع إلى من؟ إلى المهندس الخبير. سيارة الإنسان إذا عطلت في المرة هو يعرف يصلحها، فبها ونعمة، إذا ما يعرف يصلحها خب وين هم يلعب بالسيارة يخربها أكثر، وإنما يذهب إلى من هو عمله تصليح السيارات. هذه في فطرة كل إنسان، أن الجاهل يرجع إلى العالم من أهل الخبرة، والفقه كذلك. إذ مرة إحنا وصلنا إلى مرحلة الاجتهاد ولله الحمد، أما إذا بعد الإنسان ما مجتهد لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، فكيف يعمل بوظيفته الشرعية؟ يسأل اللي يعرف، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالرجوع إلى أهل الخبرة إلى العالم في كل فنين، هذا شنو دليله؟ فطرة الإنسان، ما نحتاج إلى دليل بعد، لأن هذه هي أقوى الأدلة، هذه الفطرة أقوى الأدلة. لاحظتوا شلون؟ فإذا الدليل على جواز التقليد بل على وجوب التقليد شنو هو؟ فطرة الإنسان. إذا قلنا هذا الدليل الأصلي، سائر الأدلة لسنا بحاجة إليها، خصوصا على رأي جناب الأخوند أن سائر الأدلة فيها مناقشات. مثلا من الأدلة الإجماع، ناقش ذلك جناب الأخوند. من الأدلة المستفاد من بعض الآيات والروايات، بالنتيجة أكو مناقشة، هذه تامة. فإذا أقوى الأدلة شنو؟ الفطرة. من بعد ذلك تأتي الروايات التي يستفاد منها وجوب تقليد العامي عن المجتهد في المسائل الشرعية. لاحظوا الكتاب، ثم إنه، ثم من هنا بدأ المصنف ببيان الأدلة على جواز التقليد بل وجوبه، وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة، الكتاب، السنة، الإجماع، العاقل. هنا المصنف أشار إلى الفطرة، ثم إنه، إن الشأن لا يذهب عليك، يعني لا يخفى عليك، يعني لا تفوتك هذه المسألة، لا يفوتك هذا المطلب. شنو؟ أن جواز التقليد ورجوع الجاهل، وعطف تفسيرا، جواز التقليد يعني شنو؟ هو يقول رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، في الجملة يعني مع قطع النظر عن الخصوصيات، مع قطع النظر عن الشرائط. مثلا المرجع لازم يكون عادل أو لا، لازم يكون ورع أو لا، لازم يكون أعلم أو لا، هذه الخصوصيات بعدين نجي نبينها. أما أصل الرجوع إلى العالم المجتهد، إلى الخبير في الفقه، هذا يكون بديهيا، يعني واضح. البديهي يحتاج إلى استدلال؟ ما يحتاج. يعني الآن وجود النهار بديهي يحتاج إلى استدلال؟ لا. جاء جبليا. جبليا مأخوذ من الجبلة، والجبلة يعني الخلقة، يعني هذا في خلقة الإنسان. جبليا قلنا مأخوذ من الجبلة وهي الخلقة، ففي خلقة كل إنسان هذا الأمر موجود، إنه لا بد من رجوع الجاهل إلى العالم. فطريا يعني في فطرته التي خلق الله عز وجل الإنسان على تلك الفطرة، إذا لا يحتاج إلى دليل، خلاص بقى. وإلا يعني شنو؟ يعني إذا قلنا جواز التقليد يحتاج إلى دليل. المجتهد اللي ما يحتاج إلى تقليد، سلام عليكم ورحمة الله، هو عنده دليل على جواز التقليد. صبحكم الله بالخير. شوفوا الإنسان المجتهد هو يعرف ليش التقليد واجب، لأنه استنبط ذلك من الأدلة، بس هو في غنى عن هذا الأمر. المقلد شنو دليله على جواز التقليد؟ إذا قلنا مسألة فطرية لا حاجة إلى الدليل، إذا قلنا المسألة بديهية ما تحتاج إلى دليل، إذا قلنا المسألة ضرورية ما تحتاج إلى دليل. أما إذا قلنا هذه المسألة لابد من استنباطها، من أن تكون محتاجا إلى الدليل، هذا المقلد. أنا مقلد، أنا شلون أفهم التقليد جائز؟ إذا أقلد واحد آخر لأن فلان قال التقليد جائز، فأنا أعتقد بشنو؟ بجواز التقليد. هذا ما صار عبر الدليل، صار عبر التقليد. أنا العامي شلون أفهم التقليد جائز أو واجب إذا مو بالفطرة؟ شلون أفهم؟ أنا ما أتمكن أستنبط المسألة من الآيات والروايات، ولا تصل مجتهد شنو؟ فلازم أقلد فيها. فمسألة جواز التقليد أمر فطري، وإلا لن يثبت هذا الجواز للمقلد العامي مطلقا، لأنه هو ما يقدر يستنبط، فلازم يقلد. فإذا قلد في جواز التقليد هذا إما دور إما تسلسل، لاحظت شلون؟ يقول وإلا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن جواز التقليد فطريا لا حاجة فيه إلى الدليل، بل قلنا إن جواز التقليد يحتاج إلى دليل، لزم شد باب العلم به يعني بجواز التقليد على العامي. العامي لا يمكنه أن يعلم بجواز التقليد، ليش؟ لأن هو ما يقدر يستنبط من الأحكام الشرعية، فشلون عرف أنه يجوز التقليد؟ إلا بتقليد شخص آخر. فإذا قلد الشخص الآخر من يقول هذا التقليد جائز؟ نقول المرجع اللي قبل قايل، صار تسلسل. إذا قلنا جواز تقليده متوقف على شنو؟ على جواز التقليد، شو يصير؟ يصير دور. يعني مثلا لو جعلنا جميع المسائل في كتلة واحدة في كتاب واحد، زين، من منها جواز التقليد. من يقول يجوز التقليد؟ إذا قلنا جواز التقليد ناشئ من نفس جواز التقليد اللي نذكر في هذه الكتلة في هذا الكتاب، شنو صار؟ صار دور. إذا قلنا مأخوذ من فقيه آخر، شنو صار؟ صار تسلسل. لاحظوا، وإلا لزم سد باب العلم به يعني بجواز التقليد على العامي مطلقا، يعني ما يقدر يعرف بذلك، يعلم بذلك، لا من قبل نفسه مطلقا، يعني لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره. لا من قبل نفسه لأنه هو مو مجتهد حتى يقدر يستنبط مسألة جواز التقليد، ولا من قبل غيره لأن القبول بقول الغير، لأن القبول بقول الغير تقليد له. ومن يقول هذا التقليد جائز؟ فيتسلسل أو يدور. مطلقة مطلقة إذن لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره غالبا غالبا هكذا. ليش يقول غالبا؟ لأن أكو في مرحلة متوسطة تقريبا بين الاجتهاد سلام عليكم وبين أن يكون الإنسان عاميا، مثل الطلبة الأفاضل اللي هم في السطوح العالية في مرحلة بحث الخارج، هذول صحيح لم يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، لكن عندما تعرض لهم أدلة التقليد يقدرون يفهمون جواز التقليد. صار واضح؟ فلذلك يقول غالبا، غالب الناس من عوام الناس هذا ما يقدر يفهم جواز التقليد عبر الأدلة. نعم إذا قلنا جواز التقليد أمر بديهي فطري ضروري خلاص بعد ما يحتاج إلى دليل، وهو كذلك. ولذلك تشوف الناس في مختلف أمورهم من طب، هندسة، بناء، تصليح سيارة، ما أشبه، يرجعون إلى العالم. رجوعهم إلى العالم ليش؟ لأن فطرتهم دلت على هكذا. عليكم السلام، عليكم السلام. لعجزه عن معرفة، لعجزه، هذا دليل الشد باب العلم في هذه المسألة على العامي. ليش العامي ما يقدر يعلم بجواز التقليد عبر أدلتها لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره؟ صبحكم الله بالخير. لعجزه، يعني لعجز العامي عن معرفة ما دل عليه يعني على جواز التقليد كتابا وسنة. يعني شنو؟ يعني ما يقدر يستنبط، لا يتمكن من استنباط المسألة من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة. خب شو يسوي؟ ولا يجوز التقليد في جواز التقليد، في مسألة جواز التقليد إذا يريد يقلد هذا يستلزم إما الدور إما التسلسل، ولا يجوز التقليد فيه يعني في مسألة جواز التقليد. وإلا يعني لو جاز التقليد في مسألة جواز التقليد لدار أو تسلسل فرض الدور هكذا كما ذكره المقدس السيد رضوان الله عليه. يقول إذا فرضنا جميع المسائل التي منها جواز التقليد هي كتلة واحدة، مثلا مجموعة في كتاب اللي اسمها الرسالة العملية، واستدللنا على جواز التقليد في هذه الرسالة بمسألة جواز التقليد المذكورة في الصفحة الأولى، شنو صار هذا؟ صار دور. ليش يجوز تقليد المرجع الفلاني؟ لأنه هو قائل يجوز التقليد، صار دور. لأن غير قال، ونجي نأتي للغير، ليش هذا الغير كلام حجة وجوز تقليده؟ لأن غير قال، يصير شنو؟ تسلسل. فإذن إذا تريد ترجع إلى المرجع نفسه في فتواه بجواز التقليد صار دور. ليش يجوز تقلد جناب السيد؟ لأن هو قايل يجوز التقليد، صار دور. لأن غير قال، يصير شنو؟ تسلسل. فشنو الحال؟ سلام عليك. ليجوز تقليد المرجع لأن الفطرة دلت على ذلك، هذا اللي قاله الآخر، لأن الفطرة، الفطرة موجودة في الإنسان العامي أيضا. ولذلك قلنا يرجع كل جاهل إلى أهل الخبرة، هذه مسألة فطرية ما يحتاج إلى تقليد أو كسب دليل اجتهادي في ذلك. إذا هاي المسألة اللي تريد تقلد بيها شنو جواز التقليد؟ ليش؟ ليش؟ لأن هو قال يجوز التقليد صار دور، لأن غيره قال يصير تسلسل. ها هو يتوقف على المسألة البديهية، البديهية ما يحتاج إلى تقليد. أصل جواز تقليد العامي عن المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم أمر بديهي لا حاجة إلى التقليد في ذلك، فما يستلزم أي محذور. شوفوا يقول ولا يجوز التقليد فيه يعني في جواز التقليد. ليش؟ وإلا لدار إذا أخذ الجواز من نفس من يقلده، من نفس من يقلده. ليش هذا السيد يجوز تقليده؟ لأن هو قال يجوز تقليدي، فارده. او تسلسل الانغيار قال يصير شنو؟ تسلسل، والتسلسل باطل لان التسلسل لا يقف عند حد. بل هذه كتب الفطرة، دليل الفطرة هي العمدة في أدلة جواز التقليد. إذا أساسا إحنا ما نحتاج إلى مناقشة أدلة جواز التقليد، طبعا الجواز بالمعنى الأعام، وإلا وجوب التقليد هو مو جواز التقليد، خصوصا لمن لا يتمكن من الاحتياط، وأكو كثير من المسائل واحد ما يعرف أسلوب الاعتياط فيها. أكو كثير من المسائل هي بين الوجود والعدم، بين الضدين، بين النقيضين، بين إي ولا. دفن الكافر واجب لا شنو؟ لا حرام. صلاة الجمعة واجبة أم محرمة؟ لا شلون واحد يحتار؟ ما يصير الاحتياط. فد مرة صلاة الجمعة بين واجبة ومستحبة، الاحتياط واحد يصليها. تسبيحات بين واحدة وثلاث، يأتي بها ثلاث، صحيح؟ أما أحيانا لا يمكن الجامع، لا يمكن الاحتياط، لذلك لا بد من التقليد. وأغلب بل هذه يعني الفطرة هي العمدة في أدلة جواز التقليد، وأغلب ما عدا، ما يعني الأدلة الأخرى مما عدا الفطرة قابل للمناقشة، حتى الآيات الكريمة التي استدلوا بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا بأن هذه الآية نزلت يعني أولت بالمعصومين عليهم السلام، اسأل أهل المعصوم إن كنتم لا تعلمون، يعني حتى يحصل لك العيل. احنا من التقليد ما يحصل لنا العيل، المعصوم إذا سألت يحصل لك العيل، لكن المجتهد إذا أخذ ثمين لا يحصل لك العيل. لذلك تشوف بين مجتهد ومجتهد أكو اختلاف. زين، يقول وأغلب ما يعني الأدلة الأخرى عداه، يعني سواه، سلام عليكم، سوى دليل الفطرة، سوى دليل الفطرة، الضمير نرجع إلى دليل الفطرة رعاية لتذكيره، قابل للمناقشة. أكو بي إشكال يعني. ليش؟ لبعد تحصيل الإجماع. مثلا من الأدلة قالوا قام الإجماع على جواز التقليد. أولا هذا الإجماع كيف حصل؟ إجماع محصل ما معلوم، إجماع منقول مو حجة، مضافا إلى أن هذه الإجماعات مدركية. مدركية يعني شنو؟ يعني استندت إلى دليل. خد دليل يصير حجة مو الإجماع، الإجماع المدركي المدرك مالته يصير حجة مو نفسه. وشو المدرك هنا؟ الفطرة. هذا إشكال جناب المصنف أن هذه الإجماعات مدركية. لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة، أولا من البعيد الإجماع المحصل، تحصيل الإجماع يعني الإجماع المحصل في هذه المسألة، مو فقط في هذه المسألة، في كل مسألة الإجماع المحصل صعب، لأن أنت لازم تعرف جميع الفقهاء وتقدر تصل إليهم وتأخذ بآرائهم. فرضا أنت شفت 20 فقيه، بقوا 20، إلى أن رحت للعشرين الثانية ربما تغير رأي العشرين الأول ولو واحد منهم، فخلاص ماكو إجماع. فشلون الإجماع المحصل؟ لاحظ شلون؟ يقول لبعد تحصيل الإجماع في جميع المسائل وفي خصوص هذه المسألة، مما هذه المسألة شبيهة مدركية، مما يمكن أن يكون القول يعني الحكم والفتوى فيه، يعني في جواز القول فيه، يعني في هذه المسألة نقدر نرجع أو نقدر نرجع إلى حكم هذه المسألة. شنو حكم هذه المسألة؟ جواز تقليد العامي فيه، يعني حكم هذه المسألة للحكم هو جواز تقليد العامي، لأجل كونه يعني كون هذا الجواز وهذا الحكم من الأمور الفطرية الارتكازية. إذا جناب المصنف كان يقول مما يمكن أن يكون القول فيها لأجل كونها كان أحسن، يبدو أنه ما كان مقيد نفسه برعاية التذكير والتأنيث في الضمائر. ولذلك احنا نقول حكم المسألة للجواز لأجل كونه كون هذه المسألة، يعني حكم هذه المسألة من الأمور للجواز من الأمور الفطرية الارتكازية. الفطرية يعني في فطرة كل إنسان، الارتكازية يعني ارتكاز العقلاء عليها. يعني مثلا شوفوا العقلاء ليش يعتمدون على خبر الثقة مو لآية أو رواية، لأن أكو من العقلاء من لا يعتقد بالآية والرواية من الكفار ما يعتمدون على خبر الثقة. ليش؟ هذا هو مرتكزهم، كل عقلاء العالم يعتمدون على خبر الثقة، هذا مرتكزهم، وهذا دليل حجية خبر الثقة قبل الآيات قبل الروايات قبل الإجماع. التقليد هم نفس الشيء، دليل الفطرة الفطريات. والمنقول من المحصل، قلنا ما يتحصل، هو المنقول موجود، المنقول هم مو حجة، المنقول إما مو حجة مطلقة كما هو رأيون الإجماع المنقول قالوا مو حجة أصلا، أو إذا قلنا حجة هذا المنقول مو حجة. شبيه هذا المنقول أنه مدركي أو محتمل المدركية، والمنقول منه من الإجماع غير حجة إما مطلقة أو في مثلها، يعني في مثل مسألة جواز التقليد اللي هي فطرية، ولو قيل بحجيتها يعني بحجية الإجماعات المنقولة في غيرها، يعني في غير هذه المسألة. يعني أولا نحن ما نقول بحجية الإجماعات المنقولة، هذا هو الجواب الأول. حتى إذا قلنا بحجية الإجماعات المنقولة هذه الصغرى لا تكون حجة. ليش؟ لأنها مدركية أو محتمل المدركية لوهنه، لوهنه هذا الإجماع المنقول في جواز التقليد بذلك، بذلك يعني بالمدركية باحتمال الاستناد. طبعا أشرنا أكثر من مرة أن هناك من المحققين من يرى أن الإجماع هو طريق عقلائي سواء كان مدركيا أو لم يكن، إلا إذا قام الدليل على خلافه، منهم السيد المرجع حفظه الله، هذا رأي الأصولي. يعني حتى إذا علمت بوجود مدرك أو احتمال مدرك، الإجماع وهو اتفاق أهل الخبرة على شيء طريق عقلائي. شلون خبر ثقة واحد طريق عقلائي، وربما الإنسان لا يعمل بخبر الواحد لوجود معارض، الإجماع هو طريق عقلائي إلا إذا قام الدليل على خلافه. مثلا أفرض هذه المسألة لا إجماع فيها كما في الإمامة، الإمامة بتنصيب من الله، حتى إذا الأمة اجتمعت على شخص هذه خارجة بالدليل، أما في سائر الأمور إذا أجمع الأطباء أجمع المهندسون أجمع الخبراء على شيء العقلاء يعتمدون. لا لا، يعني الإجماع مثل السيرة مثل الشهرة مثل خبر الواحد، حتى إذا كان مدركيا أو يصير خبر أم طريق، أنتم تعتبرون الخبر من الحجاج، الإجماع يصير من الحجاج. بلي لاحظت شلون؟ هذا بحث مفصل في محله، نحن أيضا نميل إلى هذا الرأي، ومنه قد انقدح إمكان، منه يعني مما ذكرنا. شنو قلنا؟ قلنا الدليل الأصلي في جواز التقليد الفطرة مو سائر الأدلة، الإجماع جاوبناه. وبعد شنو قالوا؟ هذا من ضروريات الدين. ما معلوم هذا من ضروريات الدين؟ أصل وجوب الصلاة من ضروريات الدين، أما أصل جواز التقليد من ضروريات الدين ما معلوم هذا الشيء، إذا ثبت ما يخالف. ومنه يعني مما ذكرناه من أن جواز التقليد من الفطريات والمرتكزات عند الجميع انقدح، يعني ظهر إمكان القيد في سائر الأدلة في دعوى كونه، يعني كون جواز التقليد من ضروريات الدين، لأن ما معلوم من ضروريات الدين. ليش؟ قسم قال هذا من ضروريات العاقل، لذلك اللي ما عنده دين هم يقلد في مسائله، مو مسائل الشرعية، في مسائله الطبية في مسائله الهندسية، سيارته إذا صار بها خلل يأخذها للمصلح مثلا، ومو يلعب بالسيارة ويخربها أكثر. شنو هذا؟ هذا يسموه ضرورة دينية لو ضرورة عقلية وفطرية. اي باطل طبعا لازم نقول مشكل اذا لم يطابق الواقع او لم يطابق من كان يجوز تقليده قد يصير به اشكال. اما دليل ذلك يعني دليل وجوب التقليد الفطرة. طبعا هذا على رأي الاخون، بعض العلماء يقول لا دليل الادلة الاربعة من الكتاب والسنة كما يأتي والاجماع والعقل، لاحتمال أن يكون ليش هذا ما معلوم من ضروريات الدين، لاحتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطريات العقل. سلام عليكم. إذا صار من ضروريات العقل وفطريات العقل فلا يختص بالمتدينين، فما يصير من ضروريات الدين، احتمال أن يكون من ضروريات العقل وفطرياته لا من ضروريات الدين. الدليل على ذلك شنو؟ والدليل على ذلك أن الناس بأجمعهم حتى غير المؤمن غير المتدين، النصارى اليهود الكفار الملحدون الشيوعيون أيضا يقلدون، يرجع الجاهل منهم إلى العالم منهم في الطب في مسائلهم الأخرى. وكذا القاد، يعني ظهر القدح في دعوى سيرة المتدينين، لأن سيرة المتدينين إنما تكون حجة إذا كشفت عن رأي المعصوم. ما معلوم جواز التقليد سيرة المتدينين بما هم متدينون، ربما بما هم شنو؟ عقلاء، ربما بما هم شنو؟ عقلاء، مو بما هم متدينون. في دعوى سيرة المتدينين تردون كتبوا فسيرتهم قد تكون فطرية لا مأخوذة من الشارع. عد السيرة الشرعية إذا كانت تنبئ عن قول المعصوم تصير من الأدلة الشرعية. طبعا نحن نرى أن لا تضارب بين هذه الأدلة، قد تكون هناك مسألة عليها سيرة المتدينين وعليها ضرورة الدين وعليها ضرورة الفطرة والعقل، مثل حسن العدل والأمر بالعدل، هذا أمر فطري أمر عقلي أمر شرعي أيضا، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. فجواز التقليد هذا الحكم جواز التقليد مثل ما هو شنو صغرى من صغريات رجوع العالم رجوع الجاهل إلى العالم، فطرية عقلائية، بما أن رجوع الإنسان في مسائله الشرعية إلى المجتهد هذه شنو راح تكون؟ تكون ضرورية دينية وسيرة متدينية. شكوا بها زين. وأما الآيات إذا نشوف الأدلة التي ذكرت لجواز التقليد، أول دليل الفطرة قلنا تامة 100%. الدليل الثاني شنو كان؟ الإجماع، ما قبل بها جناب المصنف ونحن نقبل بها. الثالث شنو كان؟ ضرورة الدين، لم يقبل بها المصنف ونحن نقبل بها. الرابع كان سيرة المتدينين، لم يقبل بها وقبلنا بها. الخامس الآيات، لم يقبل بها ونقبل بها. الروايات يقبل بها جناب الآخون ونقبل بها أيضا. فإذا أكثر من دليل إحنا عدنا على جواز التقليد. وأما الآيات التي استدلوا بها على جواز التقليد هذه أيضا لا دلالة فيها. ليش؟ لأن الآيات شنو؟ خمو بسم الله الرحمن الرحيم، شنو الآيات؟ مثلا من الآيات آية النفع، آية السؤال، فيقول لعدم دلالة آية النفع سورة التوبة الآية 122 وآية السؤال سورة النحل الآية 43 على جواز التقليد. هذه الآيات لا تدل على جواز التقليد. شوفوا الآية شنو؟ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فشلون استدلوا بالآية؟ قالوا إذا راحوا ورجعوا وكلامهم ما حجة يستلزم اللغو، مو يقول القسم خلي يروحون يتعلمون المسائل الشرعية ويجون يعلمون الناس، فإذا كلامهم مو حجة الناس ما يجوز يقلدون هؤلاء، فلزم اللغوية. فهذه الآية تدل على أن التقليد جائز. يقول منهم روحوا ورجعوا، مو هيجي؟ الآية الثانية فاسألوا أهل الذكر. إذا اسألوا أهل الذكر بس مو واجب تعمل بكلامه، مو حجة، هم يستلزم باللغوية. احنا لما واحد مريض نقول له روح للطبيب، يعني شنو؟ يعني كلام الطبيب حجة عليك، مو هيجي معناته؟ فاسألوا أهل الذكر نفسش، يعني كلام حجة عليك ولا بد لك من أن تقلده وأن تعمل بفتوى بحكم. هكذا أستدل. المصنف ما يخبر، احنا الاستدلال بيناه، هو ما جاب الاستدلال، يجيب الجواب لقوة احتمال أن يكون الإرجاء لتحصيل العين. يقول ما معلوم أنه يجوز التقليد، يقول روحوا سألوا العلماء حتى أنت تكون على بصيرة في دينك. لما تسأل هذا العالم هذا العالم هذا العالم، شنو راح يصير؟ يحصل لك العين، فالعلم حجة، ده يعلمك شلون تحصل علم. ماذا يقول التقليد جائز؟ يعني مثلا بس مو بدون علم. احنا اللي نقول التقليد جائز حتى اذا لم يحصل على علم، هكذا. ولذلك في تتمة الآية، آية السؤال، ان كنتم لا تعلمون، يعني شنو؟ يعني روحوا سألوا حتى تتعلموا يحصل لكم العين. طبعا هذا الاحتمال اللي جناب المصنف يذكره احتمال عقلي بس مو عقلائي يمنع الظهور. هذه الآية معناتها إذا ما تعرف روح اسأل، يعني شنو؟ يعني إذا أجابك فقوله حجة، سواء حصل لك العلم أو لم يحصل لك العلم، لأن هذا من أهل الذكر. لاحظت شلون؟ احيانا الواحد لما دقياته تصير كثيرة عرفياته تصير بخلل. احيانا هيجي بعض الفتاوى من قبل بعض الفقهاء اللي عندهم دقة زائدة في الاصول، هذا الخلل يلاحظ. الأصول لازم بشكل يكون اللي يحافظ على مقدميته للفقه، إذا خرج عن كونه مقدمة للفقه النتيجة تكون نتيجة عكسية. لذلك شوفوا الأصول إيش ما يتعمق أكثر، إذا اللي يقرون أصول أقل يصيرون مجتهدين. سابقا مثلا في الدرس كان المحقق الحلي يدرس فقه أصول، كل تلامذة كانوا يصيرون مجتهدين. الآن شوف آلاف يحضرون وبيهم فتشم واحد مجتهد ونصهم هم ما تدري شنوهم يجي الله. هذا أكو إشكال في المنهج. طبعا إحنا لا نخالف التعمق في الأصول لمن أراد التعمق، هذا أكثر من مرة قلناه. إذا واحد يريد يتعمق في الأصول تخصصه يصير ما يخالف، أما بشكل عام المنهج لازم يكون الأصول مزيج بالفقه اللي جناب الشيخ تفضل التطبيق، بحيث واحد يقدر يطبق على المسائل الفقهية الفرعية ولا يمتزج بالفلسفة. امتزاجه بالفلسفة يسبب شنو؟ يسبب الغموض في الأصول بحيث لا ينتج. هذا الإشكال. إذا واحد يريد يتعمق بالنسبة إليه لا بأس، خلي يمزج بالفلسفة وما أشبه مثلا، اما بشكل عام يكون منهج للكل، ومو كلهم يريدون يصيرون متعمقين في الاصول حصرا بس يريد يصير فقيه. فيبدو انه لازم المنهج واحد يرتب بشكل اخر، كما كان في مثلا زمن الشيخ الانصاري ومن قال. يقول لقوة احتمال ان يكون الارجاع، الارجاع في الاية مثل ما قال فاسألوا، اسألوا يعني ارجاع لمن؟ لأهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر لتحصيل العلم، لا الأخذ تعبدا. الأخذ تعبدا كتب التقليد، هذا هو التقليد. التقليد شنو معناته؟ الأخذ تعبدا. الفقيه يقول الشكيات هيجي حكمه، نقول ما يخالف. يقول يابا هيجي طوفوا، نقول ما يخالف. هيجي اسعوا، نقول ما يخالف. هيجي ارموا، نقول ما يخالف. هذا يسموه الأخذ تعبدا، مع أن المسؤول هذا إشكال آخر. أصلاً آية السؤال عن أهل الذكر نزلت في أهل الكتاب، وإن كان تأويلها الأئمة المعصومون عليهم السلام، وإن كان تأويلها الأئمة المعصومين عليهم السلام، لكنها نزلت في أهل الكتاب. اللي أحسنتم، هذا هو الجواب. اللي يا أهل الكتاب روحوا سألوا القساوسة مالتكم حتى تشوفون هذه البشارات بنبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله. شوفون موجودة هذه البشارات. مثلا يقول مع أن المسؤول، يعني الذي يسأل عن في آية السؤال وهي الآية رقم 43 من سورة النحل، هم أهل الكتاب كما هو ظاهرها، ظاهر الآية هكذا حسب شأن النزول، ولكن التأويل أو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر فيه به في الأخبار أنه قال نحن أهل الذكر، المعصوم قال نحن أهل الذكر، والواجب على الناس أن يسألونه. زين، واجب نسأل المعصوم، قال واضح. هذا شنو ربط بالتقليد؟ ما له ربط بالتقليد. أنت تجيب دليل على أنه يجوز تقليد هذا الإنسان المجتهد اللي ليس بمعصوم. إلا اللهم مثل ما جناب السيد تفضل أن الوارد لا يخصص المورد وظاهر الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني اللي ما يعرف الجاهل خليه يسأل العالم. صحيح. وللآية إطلاق وعموم، ويبدو أن هذا الرأي الذي تفضل به جناب السيد وجيه، يعني الآية تدور. نعم، يبقى دليل أخير. شنو الدليل الأخير؟ الروايات، وهي طوائف متعددة. يقول نعم لا بأس بدلالة الأخبار على جواز التقليد. قد منه يقدر يستنبط جواز التقليد؟ المجتهد، لأنه هو اللي يعرف عملية استنباط الحكم من الأخبار. أما العوام ما يقدر يستنبط من الأخبار، لأن الأخبار متعارضة، فيها عموم فيها خصوص، يحتاج إلى بحث سندي دلالي، فما يقدر يستنبط منها. طبعا أكو قضايا في الأخبار هي واضحة لا تخضع لعملية الاجتهاد. يعني مثلا أدى روايات بر الوالدين موجب لطول العمر، موجب للرزق، احترام الجار، احترام المؤمن، هذه الروايات الموجودة مثل في كتاب مكارم الأخلاق مثلا، هذه الروايات تخضع لعملية الاجتهاد، لكل واحد قرأ يفهمها. أخبار التقليد قسم منها هيجي، فإذا هيجي قلنا فذاك إشكال الدور والتسلسل هم يطير. صار واضح؟ يعني بعض الناس لما تنطيهم الروايات يفهمها، هذا المقدار كافي. فدمر الرواية مبتلى بمعارض، هنا يحتاج إلى عملية الاجتهاد. رواية حكم إلزامي ويحتاج إلى مثلا بحث سندي ودلالي وما أشبه، يحتاج إلى عملية الاجتهاد. أما رواية تقول صلاة الصبح واجبة، فرض، بر الوالدين واجب، الزنا حرام، الخمر حرام، الكذب حرام، هذه الروايات هي واضحة الدلالة، مو بحاجة إلى عملية الاجتهاد حتى يعرف الإنسان المعنى فيها. هذا أهم شيء بين قوسين. يقول نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه، يعني على جواز التقليد بالمطابقة أو بالملازمة. بالمطابقة مثل شنو؟ فعلى العوام أن يعني يقلدوه، هذه بالمطابقة. بالمفهوم يعني شنو؟ عندنا في روايات لا تفتي بغير علم، يعني شنو مدلولها المطابقة؟ عدم جواز الافتاء بغير علم من جهل. مفهومه شنو يصير؟ جواز الافتاء بالعلم. اذا واحد كان عالما يجوز له ان يفتي، ويجوز له ان يفتي، يعني شنو؟ يعني يجوز للناس هم يتعبدون بذلك، ولا أنا جائز علي أفتي بس الناس مو جائز عليهم يسمعون ويتبعون، فهذا جواز إفتائي يصير له، جواز إفتائي شي يصير له. فإذا يقول بالمطابقة مثل فعل العوام أو للعوام أن يقلدوا، بالملازمة مثل لا يجوز أن يفتي إلا عن علم، حيث دل بعضها بعض الأخبار على وجوب اتباع قول العلماء يعني الفقهاء، مثل شنو؟ مثل هذه الرواية، قال عليه السلام لشعيب العقرقوفي قال عليك بالأسد، يعني أبو بصير، يعني شنو عليك بالأسد؟ يعني احترمه، له خذ منه آراء والفتاوى والأحكام، هذا معنى، هذا يعني شنو؟ يعني تقليد. وقول الرضا عليه السلام لعلي بن المسيب عندما سأل وقال شقتي بعيدة ولست أصل إليك كل وقت، أنا ما أقدر أجي أتشرف بخدمتكم، فمن من أخذ معالم ديني؟ من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. شكد تعبير لطيف حقيقة، تعبير من المعصوم يقول له أنت مأمون على الدين والدنيا. الفقيه هكذا يجب أن يكون، أن يكون مأمونا على الدين والدنيا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إلى غير ذلك من الروايات اللي هي تدل على وجوب اتباع قول العلماء، ودل بعضها على أن للعوام تقليد العلماء، للعوام يعني يجوز لهم، والجواز بالمعنى العام يعني واجب عليهم، مثل من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه أو لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا. هذا دليل صريح على شنو؟ على جواز التقليد. وبعضها على جواز الإفتاء مفهومان، مفهومان يدل على جواز الإفتاء مو منطقا، مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم، من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض. ولذلك تشوف أن العالم غير الرباني الفاسق الذي أفتى بغير علم يوم القيامة لما يجيبوه ويذبوه في نار جهنم، أهل المحشر أول ما يجيبوه وأهل نار جهنم عندما يذبوه في نار جهنم يتعوذون إلى الله من عذابه ونتن ريحه والعياذ بالله، والعياذ بالله حقيقة والعياذ بالله. هذا محمد بن مقلاص، محمد بن مقلاص سامعين بي؟ هذا محمد بن مقلاص من أصحاب الإمام الصادق، من الرواة الأجلاء العلماء كان. محمد بن مقلاص تقرأ ترجمته في الكشي وغير غير الكشي، من أجلاء الرواة من العلماء كان. هذا والعياذ بالله صار عاقبته سيئة، صارت عاقبته سيئة، خدعته الدنيا والشيطان، جاء للناس وقال أنا نبي، من اللي بعثت؟ الإمام الصادق هو الله، هو الذي بعثني. وعندما كان يلبي في الحج يقول لبيك جعفرا، لبيك جعفرا، كان يكنى بأبي الخطاب. هذا محمد بن مقلاص أبو الخطاب من علماء الشيعة، كان من علماء الشيعة، لعنه الإمام صلوات الله عليه. وعندما جاءوا بخبره إلى الإمام وقالوا للإمام هذا قال لبيك جعفر، اتغير لون الإمام، وأخذ الإمام يبكي من جميع عينيه، مو من جانب واحد، من حواليق عينيه كما في الرواية. يعني واحد اللي يبكي هواية الدمعة يعني تخرج بسرعة، بعد ما تنتظر من جانب تخرج من جميع عينيه. والإمام دنج راسه إلى الأرض وقال إلهي عبدك أنا ذليل بين يديك، ذليل بين يديك، عبدك وابن عبدك، أنا ما قايل، أنا ما قايل، بعدين قال الإمام بعدما بكى بكاء طويلا وخضع لربه قال حتى أستقر في قبري. ليكود الملائكة تسأل أنت قلت له كما سأل الله عز وجل عن عيسى بن مريم شنو؟ هل أنت أو أنت قلت للناس أن يعبد أن يتخذوني إلها؟ هذا السؤال شي يسوي بالإنسان في المحكمة الإلهية وإن كان بريئا؟ لاحظتوا شلون؟ هذا محمد بن مقلاص أبي الخطاب هكذا صار. فلذلك واحد إذا شاف نفسه في كم كلمة تعلم أو كذا أو أصبح من العلماء الشيطان له بالمرصاد لازم يدير باله أكثر. قل هذا محمد بن مقلاص عنده ولد اسمه حسين هذا من خيار شيعة الإمام ومن ثقاته. حفيدة اسمه محمد محمد بن حسين بن محمد أيضا من الخيار. وهذا أبو الخطاب قشمر الناس وقسم بعد الناس تدري واحد عندما يدعي الباطل يتبعونه أكثر مما يدعي واحد الحق لأن هذا الباطل ويا إبليس فيشجع جماعته. فبالنتيجة إلى فترة هذول المساكين يتبعوه إلى أن حكم عليهم أحد حكام بني العباس بقتلهم. وهذا شنو قال لهم؟ قال لهم لا تخافون أنا مو النبي وأول الإمام الصادق أنا راح أبشركم ما واحد ينقتل منكم ولا واحد واللي ينقتل كل منهم. فذول المساكين اتقشمروا وإجا أول واحد انقتل ثاني واحد انقتل ثالث واحد انقتل ولا انقتل من دالا. فقال له شنو الآن انقتل منهم 70 واحد؟ قال أنا شو أسوي بدال الله فيكم بدال الله شلون يضحكون على عقول الناس بدال الله شنو فيكم. بالنتيجة خرج اللعن من الإمام الصادق ومن الإمام موسى بن جعفر ومن الإمام الرضا إلى الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف لأن هذا أسس مدرسة باطلة مدرسة فكرية باطلة نعوذ بالله. ومثل ما دل على منعي عن الفتوى بغير علم هذا شنو مفهوما لمن يقول من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والأرض يعني شنو؟ يعني إذا كان بعلم فيجوز له التصدي لمقام الإفتاء أو منطوقا مثل ما دل على إظهاره عليه السلام المحبة لأن يرى في أصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام. قال عليه السلام لأبان بن تغلب رضوان الله عليه أجلس في مسجد المدينة وأفتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. شكد لطيفة شكد لطيفة فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. لا يقال إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أعزكم الله وأعزكم الله وأيدكم أعزكم الله وأيدكم.